أذهبوا إلى الكعبة وكان في صنم فوق الكعبة لا يجرؤ أحد على مسه ولا يعني تحطيمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم هذا الوثن، فانطلق هو وعلي بن أبي طالب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق أكتاف علي ليأتي بهذا الوثن ويكسره، فعجز علي عن حمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اصعد أنت، فصعد علي على أكتاف النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بالوثن فكسره، فقالوا إن من خصائص علي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله ولم يحمل أحدا غيره. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية العالم الرباني المفتوح عليه، قال لا شك أن من انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ممن انتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده لو عكستوها تكون صحيح، إن الذي انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ممن انتفع هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو بكر الصديق أفضل من علي بن أبي طالب، لأنه نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وليس لأحد علينا منة ولا يد إلا أبو بكر، فله علي يد يجزيه الله بها، كأنما قال أنا لا أستطيع أن أجزيه بها، إنما الذي يكافئه هو الله تبارك وتعالى يجزيه الله بها. فانتفع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أكثر من انتفاعه بأي أحد، فلذلك كان هو أفضل. فخديجة كانت أفضل لأنها نفعت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نفعته في وقت عز فيه النصير. وأنت تريد أن تعرف شمائل الناس ونعوت الخلق، اختبرهم في وقت المحن، وقت الشدائد. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، هي دي الشدائد التي تظهر معدن الإنسان. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، لولا إن النار ولعت البخور ما عرفت حلاوة رائحة البخور. فخديجة رضي الله عنها أفضل، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت لو أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. وفي صحيح مسلم أنها أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم من اللوم في الثناء على خديجة، أكثرت عليه، فقال لها إني رزقت حبها. يا سلام على الكلمة دي، إني رزقت حبها، حب الرجل للمرأة رزق، رزق مثل الولد، مثل المال، مثل محبة الخلق، رزق. يعني لا تلوميني فأنا مغلوب على الثناء عليها، أنا مغلوب على الثناء عليها لأني رزقت حبها. وحب الرجل للمرأة ليس وليد طفرة، إنما هو بسبب شمائل المرأة، والرجل ليس مغفلا. المرأة أحيانا تريد أن تسمع الثناء من الرجل بلسانه، فإذا طال بها زمان مع أن الرجل بيعاملها معاملة جيدة وهي تلمس الحنان في تصرفاته وفي كرمه وفي عطفه ونبله وإغضائه عما يرى منها من المكروه، ترى كل ذلك، لكنها تحتاج إلى الكلام. كل هذا يترجم، فإذا الرجل لم يتكلم تبتدي تلومه، أنت لماذا لا تتكلم، لماذا لا تقول لي كذا وكذا، وهي اللي تلقنه فتضيع على نفسها. ليس الرجل غبيا، قد يسكت وهو مقر بفضلها ومقر بمعروفها، لكنه لا يحسن صناعة الكلام، أو ربما لن يتكلم لعلة عنده، فلا تحمله المرأة العاقلة على الكلام حملا. كل إنسان ذكي ولو بنسبة، وكل إنسان يخلص إلى نفسه ويعترف بما يكابر به علانية، يعترف بينه وبين نفسه في لحظات الصفاء. ولذلك نقول يا جماعة، أديم المعروف بمعروف. ليس أحد غبيا، إنسان لما يخلو إلى نفسه، لما يجي ينام أو يسكن وابتدي بقى يقلب شريط الأحداث، يبتدي يمر عليه المواقف فيعرف الوفي من غير الوفي، وهو معترف بذلك بينه وبين نفسه. إنك قد تخدع كل الناس كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. كل إنسان له لحظات يصفو فيها، فالمرأة لا تكدر صفو زوجها، لا سيما إذا لمست منه العشرة بالمعروف. وهناك حكاية ربما حكيتها هنا أو في مكان آخر شبيهة بمثل هذا، وهي أن رجلا ماتت امرأته أو مرضت، فبكى عليها بكاء شديدا، فقال له بعض عواده: لما تبكي عليه هذا البكاء؟ نعم كانت مريضة، لما تبكي عليه هذا البكاء؟ قال: إنني أخشى لو ماتت من أين آتي بمثلها. وبعدين شرع يقص بعض شأنها معه، يقول: هي امرأة مقاول كبير شهير، وكان رجل معه مال، وأنا كنت عاملا عند هذا المقاول، ولما لمس المقاول مني الإخلاص والأمانة والجد والتفاني صيره رئيس العمال، فمارس عمله الجديد بكل إخلاص وود، فأراد الرجل الذكي أن يحتفظ بماله وأن يتركه في يد أمينة، فقال: أزوج ابنتي من هذا الرجل، علشان إيه؟ يجلل إيه يعني، يكلل هذا المال كله بالحفظ. فقال: زوجني ابنته وأنا عامل عنده، فحفظت هذا المعروف، وكنت فقيرا لم يكن عندي من المال ما أستطيع أن أجعلها في مستوى معيشة أبيها، فكان يمضي علينا الأيام لا نأكل لحما، وكان موعدنا كل يوم جمعة عند أبيها على مائدة الغداء، فأبوها بقى إيه يعني يأتي بما لذ وطاب وما تشتهي الأنفس وتسر به الأعين. قال: فكانت لا تأكل شيئا من اللحم ولا الدجاج ولا الوز ولا البط ولا الكلام ده، فيقولون لها: لما ذلك؟ تقول: فلان مزهقنا من كتر الحاجات، باكل بط على طول ووز على طول ولحم على طول، مش قادر ابص للكلام، كل يوم باكل الكلام، وهي لا تأكله ولا تراه. تكبر زوجها، هي ليه تفضحه؟ وليه كل ما يحصل مشكلة تشتكي ان هو مش عارف يأكلها ومش عارف يشربها وسايبها جوعانة؟ ليه كده؟ لماذا تؤذي زوجها؟ ولماذا تفضحه وتجعله دونا في وسط الرجال؟ يقول: وظلت على ذلك زمان وأنا لا أعرف، لحد ما حصل الكلام بين الرجل وبين حماه، بين أبيه، بتقول له: يا أخي ما بطل بقى تجيب لها وز وبط، خليها تأكل عندنا وز وبط، كل ما نحط له وز وبط لا كرهت الوز وبط، كل يوم فلان يجيب لنا وز وبط وفراخ وده. قال: فلما سمعت هذا طفرت عيني، فصار يأخذ لها جزءا من هذا اللحم، يقول خلاص بقى اخذ حق ناشف، طالما انا مش عايزه تاكل بقى اخذ حق ناشف، انا ما استغناش عن اكل حماتي، وياخذ الكلام ده وايه ويسوق المساله على بعضها وياخذ لها لحمه تاكل. فقلت له حق لك ان تبكيه، ده تكلم فيها كلام كثير، لكن هذا كان جزء من الذي ذكره. امرأة وفية لا تفضح زوجها ولا تكشف ستره أبدا. يا ليت نساءنا يتعلمن من خديجة رضي الله عنها، استدلت على جميل نعوته أن الله لا يخزيه. قد يبتلي الله عز وجل المؤمن لكن لا يخزيه، يبتليه لكن لا يخزيه. ولذلك ما قالت لا والله لا يبتليك الله أبدا، ما قالتش كده، إنما قالت لا والله لا يخزيك. يبتلى المؤمن لكن يخرج من الدنيا بشرف، يخرج من الدنيا بالثناء الجميل والذكر الحسن من الناس، لا يفرط. ودي عندك الإمام أحمد بن حنبل، كان الإمام أحمد بعد المحنة أفضل منه قبل المحنة، وأخذ لقب إمام أهل السنة بجدارة بعد المحنة، كما كان داود عليه السلام أفضل منه بعد المعصية منه قبل المعصية، المعصية التي ذكرها الله عز وجل في سورة صاد. كان داود أفضل منه حالا منه قبلها، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فالإمام أحمد زكى ونمى وطار اسمه مع كثرة نظرائه في زمانه، كان في مئات العلماء ألوف العلماء مثل أحمد بن حنبل في الفضل والذكر والعلم، لكن الله رفع الإمام أحمد إلى مناص النجوم وصار إماما يقتدى به في علم الحديث وفي غيره من العلوم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كلا لا يخزيك، واستدلت على ذلك إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين وتساعد الضعيف وتعين على نوائب الحفظ. وفي غير صحيح البخاري قال وتؤدي الأمانة وتصدق الحديث. شوف المرأة تعلم كل هذا من زوجها بالعشرة، بالعشرة. الرجل قد يخدع الناس في الخارج، لكن متى يتجمل؟ إلى متى يتجمل مع امرأته؟ يفضل ممثل لحد امتى؟ ما يعرفش يمثل على طول. ذلك المرأة هي التي تعرف أسرار زوجها. عشان كده كان لما بيموت واحد من الكبراء كانوا يذهبون إلى امرأته فيسألون عنه، وهو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، من الذي جلاها لنا إلا أزواجه؟ من الذي جلاها لنا إلا أزواجه؟ تريد أن تعرف صدق الرجل، نبل الرجل، اسأل امرأته عنه، بس بشرط تكون امرأة تتقي الله، يعني لا تكذب، وتكون امرأة تخشى الله تبارك وتعالى. إذا كانت كذلك اسأل عنها، اسأل الزوج، اسأل هذه المرأة عن زوجها. لذلك خديجة كانت أفضل من عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سر فضلها على عائشة، نصرته في وقت عز فيه النصير. يقول وواستني بمالها. وليس على الرجل غضاضة أن يستفيد بمال امرأته، لكن أحيانا الرجل لا يأخذ المال من امرأته لعلة عنده، لكن إذا انتفت العلل لا غضاضة عليه أن يستفيد بمال امرأته، كما استفاد ابن مسعود بمال امرأته، ومن قبله سيده وسيدنا صلى الله عليه وسلم لما استفاد بمال خديجة. إذا كنت لا تخشى من امرأتك المن والأذى اقبل رفدها، طيب، إذا كان الود بهذه المثابة وله كل هذا الثقل في استقرار الحياة الزوجية، فكيف لي أن أعرف أن المرأة ودود؟ وهذا الشيء لا يكون إلا بالعشرة، لا يكتشف الود وجميل الخصال إلا بالعشرة. أقول لك كما تعرف أن المرأة ولود تعرف أنها ودود. من أين علمت أنها ولود؟ بالنظر إلى أمها وأختها وعمتها وخالتها، فيندر أن تكون الأم ولودا والأخت والعمة والخالة وهي تكون عقيما، يندر. قد تقع هذه الحالات لكن نادر، ومعروف أن الشاذ النادر لا يقاس عليه، إنما يقاس على الأعم الأغلب. فأنت إذا أردت أن تتزوج تنظر، إذا وجدت أمها وأختها وخالتها وعمتها كذلك، يبقى ينطبع في ذهنك أنها ولود. كذلك إذا رأيت أمها تحب أباها وتكرمه وترفعه، فاعلم أن ابنتها تكون مثلها. ودي مسألة مهمة جدا، الأم لو بتحب زوجها تصوع البنت أيضا تحب زوجها. ليه؟ دفء الأسرة تعيش فيه البنت، بخلاف الأسر اللي فيها مشاكل، الرجل يسب المرأة والمرأة تسب الرجل وتشتكي من الرجل. يعني هي الأم مثلا لما بتحب تبكي وتفضفض كده، تفضفض لمين؟ لبنتها. ما هي الأم، البنت أقرب الأولاد للأم. فلو كان الزوج رجل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، سيء العشرة، فالأم أول ما البنت تكبر تفضفض وتسب الرجل وتجور عليه وتقول لولاكي وإخواتك أنا كنت ست، هذا رجل لا يستاهل. يوم ينطبع في ذهن البنت الخوف من الرجال، وتظن أن كل الرجال كأبيها، فيطلع عندها شهوة الانتقام أو بغض الرجل أو استحقاره أو عدم الوفاء له. كل ده بسبب إيه؟ بسبب الأم. لكن إذا كان الرجل يتقي الله عز وجل والمرأة كذلك، يندر أن يخرج من هذا الجو الأسري الجميل بنت ناشز تربيتها غير سوية، يندر. وهذا يؤكد عليك وأنت تبحث عن المرأة أن تبحث عن البيت الذي يظلله الدين. كثيرا ما يأتيني شباب ويقول مثلا أريد أن أتزوج فلانة وهي متبرجة وأنا أقنعتها بالحجاب، قالت نعم سألبس الحجاب، لكن أبوها مثلا حشاش أو أمها مثلا كانت بترقص أو مثلا جدها كان مثلا فيه الصفات الفلانية أو كذا ضبط في مخدرات إلى آخره. فأنصح دائما هذا السائل أن يبحث عن ذات الدين في البيت الذي يظلله الدين. فيقول يعني إن المرأة ممكن تكون امرأة سيئة جدا ومتبرجة وراقصة وتصير من أفضل المؤمنات، لا نمتنع لا نعارض، ممكن فعلا تكون امرأة في قاع الفاحشة تطلع على قمة العفاف، ماشي. لكن قد والشاذ لا يقاس عليه. يعني انت مثلا لو جيت على امرأة متبرجة وتكشف زينتها للأجانب وقلت والله ايه انا حتى فيها ثواب وخدت وهديه، فلما تزوجتها ما رأيت منها سعادة ووريتك النجوم في عز الظهر، اول ما تيجي تشتكي نقول لك يا أخي ما العينة بينة، أنت شفته هي كذا وكذا وكذا وكذا، هو أنت بعد المنظر ده هو تؤمل فيها خيرا ويلام. لكن رجل مثلا تزوج امرأة منتقدة فورته النجوم في عز الظهر، فلما يجي يشتكي يقول والله انت عملت اللي عليك، حظك كده عملت اللي عليك. يعني ايه عملت اللي عليك؟ يعني انتقيت واخذت بالاسباب ولكن لم توفق. فانظر الى الفرق بين الحالة الاولى والثانية. الحالة الاولى يلام، يلام ليه؟ لانه لم يأخذ بالاسباب الشرعية. والحالة الثانية يحط عنه اللوم ويعزى ذلك الى الغيب، وما كنا للغير حافظين. فهو انت اللي عليك انك انت تبذل، تدخل لبيت يظلله الدين، رجل ملتزم والام ملتزمة والظاهر عليهم الالتزام. فاذا تزوجتها وجدتها هذه المرأة التي تشقيك، يبقى انت على الاقل ستكون يعني مستريح بينك وبين نفسك انك بذلت الوسع. يبقى مسألة الود وهي مسألة خفية، ومسألة الولادة وهي مسألة خفية يستدل عليها بشيء خارج. وهذه القاعدة قلناها في أكثر من مناسبة لما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من سره، طب السرور ده مسألة قلبية ونحن لا نعرف أعمال القلوب، فإيه اللي عرفني أن هذا الرجل مسرور ولا غير مسرور؟ فقال العلماء: ينصب لذلك دلالة وعلامة في الخارج تعلق عليها الحكم. فإذا لم تقم له غضب فالغضب علامة خارجية أنت تراها، يحسن بك أن تعلق الحكم عليها. فإذا غضب لأنك لم تقم له دل ذلك على مكنون قلبه وأنه يسر إذا قمت له. لذلك غضب لما لم تقم له، فلما كان عمل القلب خفيا لا يعلمه إلا الله نصب لك دليلا خارجيا تراه بعينك فتعلق عليه الحكم. كذلك الودود الولود، أهو الود والولادة، احنا نصبنا شيئا من الخارج مثل البيت الذي يظلله الدين، ومثل الأم الولود والأخت الولود والخالة والعمة، فهذه كلها أشياء يصلح أن تعلق الحكم عليها. خير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود. وذكرت كلاما مجملا في الخطبة أن الولد يمتن الأواصر بينه بين الزوج والمرأة. وانت عارف الرجل كل ما يحب المرأة يحب أولاده منها، وإذا كره المرأة قد يكره أولاده منها. والعبارة دقيقة: إذا أحب المرأة يحب أولاده منها، وإذا كره المرأة قد يكره. قد، لأن عادة الرجل لا يكره ولده، الرجل لا يكره ولده، لكن قد يكره أولاده منها. وأولاد الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم، فمن جاريته ماريا، إنما بقيت أولاده كلهم من خديجة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ورزقني الولد منها إذ حرمني أولاد النساء. أولاده من خديجة رضي الله عنها القاسم، وبه كنيته صلى الله عليه وسلم اكتنى به، والطاهر والطيب على قول لبعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بل هو عبد الله وكان يلقب بالطاهر والطيب. واتفق العلماء جميعا أن كل الذكور ماتوا صغارا، والباقي نساء زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، كلهم من خديجة رضي الله عنها. وشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج 38 سنة، ظل زوجا 38 سنة، منها 25 سنة مع خديجة. ومن كرامتها عليه أنه لم يحدث امرأة معها أبدا، من كرامتها عليه طبعا. وليس معنى هذا أن الرجل إذا تزوج على امرأته أنه لا يكرمها أو يضيع كرامتها، لا، لم يتزوج عليها وهي حية. بعد 25 سنة من 38، تفضل كم، 13 سنة، تزوج بعدها النساء من أول سودة رضي الله عنها. أول امرأة تزوجها بعد خديجة هي سودة رضي الله عنها، ثم عائشة نكحها بعد موت خديجة بثلاث سنوات. فالولد يمثل الآصرة، ولذلك المرأة إذا لم تلد بتبحث عن كل سبيل ليرزقها الله الولد حتى تمثل الآصرة بينها وبين زوجها، وتظل خائفة إلى أن تلد. وشريح القاضي، حماس شريح القاضي، لما جاءت تزور شريحا بعد سنة من زواجه بابنتها، قالت له: كيف وجدت امرأتك؟ قال: على ما يحب الصديق ويكره العدو. قالت له: يا أبا أمية، إن المرأة لا تفسد إلا في حالين: أن يكون لها حظوة عند زوجها، وأن يأتيها الولد. عمرك شفت حما بالنظام ده؟ أي الحماوات تقول لك أصعص ريشه، أو مثلا ما تتدلقيش عليه؟ لا، ده هي بتقول له خلي بالك. المرأة تبتدي بقى تنشل وتتنطط لما يكون لها حظوة عند زوجها، حبها جدا، تبتدي بقى تتدلع عليه وتهجره وتقول وبوزها، وتروح يمين تروح شمال، تقول له عايزة كذا ومش عايزة كذا، ويجيب لها برضو ما ترضاش، يقعد بقى يسترضيها لحد ما يعني تطلع عينيه. لكن المرأة التي لم يرزقها الله الولد هي اللي بتتودد، عايزة تعيش، مش كده؟ لذلك يقل نشوزها عن المرأة التي لها حظوة ولها ولد. إنما إذا ولدت وعندها أولاد وعارفة إن الرجل بقى بيحب الأولاد، وهو داخل يشوف الولد ويشيله ويقبله ومش عارف إيه وبتاعه، وأول ما يدخل يقول الولد ده وحشني جدا، طول ما أنا بره بقى وعمال أقول إمتى أروح عشان أشوف الولد، ويتكلم في التليفون ويقول لها هاتي لي الولد، ما أكلمه، الولد لسه ما بينطقش، وهداك ولا زغزغي كده عشان اسمع ضحكته مثلا في التليفون. يوم المرأة تعرف ان الرجل ده بيحب الاولاد، تقوم تبتدي تعزف على وتر الاولاد، واخدك، تزعل وتقوم واخد الولد ومروح. طب معروف ان الرجل لا يعيش من غير الاولاد، عايز الاولاد على طول. وهي عارفة لما خدت الولد ومشيت ان هي خدت قطعة من جسمه، فيروح هناك ويسترضيها ويبتدي يغلط نفسه وانا غلطان، وجل من لا يسر وجل من لا يخطئ، ونبتدي صفحة جديدة ومش عارف ايه، وابتدي هو اللي يذل عشان ترجع تاني. فهي بتقول تنصحه بقى، تعينه على ابنتها، وده خير الرجال وخير النساء، انك انت تعين ابنتك، تعين زوج ابنتك عليها. وذلك الناس اللي هم بتوع زمان اللي عندهم اصل ويعرفوا الأصول، أول ما البنت تيجي غضبانة يرجعها البيت جوزها على طول، لا يحقق ولا ينتظر ولا يعقد للزوج محاكمة، ولا يرجعها على طول، ترجع بيت زوجها. ويفهموها كده، المرأة بعد ما تتزوج خلاص تنسى بيت أبوها، ليس لها إلا بيت زوجها. ويعظم الزوج، مش يجي يجيب المرأة ويجيب الزوج ويقعد يحقق فيه ويقول له أنت غلطان يا فلان، انت تغلطان يا فلان يا أخي عملها بالمعروف، ويبتدي يقوي الزوج على الرجل. لا، لا تهدر قوامة الرجل، لكن إذا أردت أن تعاتبه عاتبه فيما بينك وبينه. رجع المرأة واحفظ للرجل كرامته وقوامته، وبعدين أنت جالس معه يا أخي هذا لا يجوز وكذا وكذا وكذا، وبعدين ابنتي ترضى بالقليل، قلها كلمة لطيفة مثلا. إذا كان الزوج معوزا وفقيرا اديله آخر شيء من جيبك، قل له هات لها جلبية كده ولا قماش وادي لها هدية، ما انت كده هذا لصالح ابنتك، بدل ما تروح تجيب هدية لبنتك هات الهدية واديها لجوز بنتك وقل له انا عايزك تاخد الهدية دي وادخل عليها وقول لها دي هدية لك، يوم يزيد بقى الود، وهي الهدية رايحة للمرأة هتروح بأي حال، لكن انت كسبت شيئا جديدا، كسبت قلب زوج ابنتك، وده طبعا كله كله مردود. اذا كانت المرأة لا تستاهل العيش يحفظها لاجل ابيه. وهذا كان خلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنته حفصة، في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عباس لما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء ويهجرنه الليل حتى الصبح، فجاء عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام فقال لحفصة: أي حفصة أتغاضب إحدى كن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. قال: ما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ تغضبيه يغضب عليك مرة الله يغضب عليك؟ عندك أمان بهذا؟ وبعدين أوصاها الوصية التي ينبغي لكل والد أن يوصي ابنته بها، قال لها: لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا تستكثريه، وسليني ما بدا لك. نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على ولد وأرعاه لزوج في ذات يده، أرعاه لزوج في ذات يده. يبقى أنت تعين ابنتك على أن تعيش بهذا الخلق، ومردود الهدية في الآخر كما قلت لابنتك، لكن كسبت زوجك، كسبت زوج ابنتك مع الهدية التي وصلت إلى ابنتك. يشوف البيت الذي يحكمه الإسلام بيت كله خير، بيت كله منافع. يبقى المرأة الوجود الولود العؤود، أي التي يعود نفعها إلى زوجها. والرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن امرأة جميلة لا تلد وعن أمة تلد، فنصح بزواج الأمة التي لا تلد، بزواج الأمة التي تلد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تزوجوا الودود الولود: فإني مكافر بكم الأمم. إذن كثرة الناس مطلوب شرعا، وتحديد النسل بالطريقة التي يدعو إليها المتهتكون لا تجوز شرعا باتفاق العلماء، وما يجوز للفرد في ذاته لا يجوز أن يعمم على المجموع. فمثلا اتفق العلماء على أن الأذان فرض كفاية، وأنه لا يجب الأذان وجوب عين على كل فرد، اتفقوا على ذلك. مش لما يدخل الفرد كله يدن، وإذا ما ادنش يبقى آثم، لا، لكن اتفقوا على أن رفع الأذان من أي فرد واجب. إذن فرض رفع الأذان على المجموع هو المتعين، رفع الأذان في وقت الصلاة متعين على مجموع الأمة، ساعة ساقط عن كل فرد فيها إذا قام به أحدهم. فإذا جئت فقلت أن هذا واجب عليهم جميعا، قال العلماء هذا منكر. طيب، يجوز للرجل أن يباعد ما بين فترات الحمل بمانع للحمل، يجوز للرجل. فإذا جئت فقلت هذا الجواز للفرد واجب على المجموع، قالوا هذا منكر، هذا لا يجوز، ما يجوز للفرد لا يجوز أن تفرضه على المجموع، إنما يترك المسألة لكل فرد يقدر ظروفه وحالته. فالدعوة العامة إلى تحديد النفس من أنكر الدعاوى، وهي لا تجوز بحال. فتحديد النسل جريمة من أعظم الجرائم. تحديد النسل ليه؟ يقول لك لا يوجد طعام ولا شراب، كأنهم هم الذين يرزقون الناس. طب احنا بنقول لك يا أخي الناس البلطجية خليهم يشتغل. الوطن العربي كل ميل مربع يعيش فيه 78 فرد، كل ميل مربع يعيش فيه 78 فرد، وفي أوروبا كل ميل مربع يعيش فيه 128 فرد. احنا لا نعاني من كثرة ناس، احنا مثلا في مصر بنعيش على 4% من مساحة مصر، 60 مليون يعيشون على 4% فقط، وهو الشريط الأخضر حول النيل وبعض البقاع الأخرى المتناثرة القليل. يبقى المسألة فساد إداري، المسألة كلها فساد إداري مش كثرة ناس. 96% صحراء. الضربات المستمرة لتوظيف الأموال، ضربات الجائرة الظالمة لتوظيف الأموال كانت سببا في هروب رأس المال إلى الخارج. المصريون كانوا يحولون كل عام 4 مليار دولار، 4 مليار كانوا يحولون هذا الرقم. تقلص هذا المبلغ كثيرا وصاروا بيودعوا أموالهم في البنوك الخارجية أمان. رجال كانوا من الأغنياء اللي له 300 ألف و 600 ألف ومليون، صاروا الآن يستحقون أموال الزكاة بسبب ضرب شركات توظيف الأموال، يستحقون أموال الزكاة بسبب ضرب شركات توظيف الأموال. وفي خلال 3 سنوات كان رأس مال بعض الشركات 3.1 مليار، يعني كان الناس يودع كل سنة 1 مليار 1000 مليون. أين ذهبت هذه الأموال؟ الصحراء دي مش عايزة رأس مال؟ لماذا لا يقال للناس اخرجوا إلى الصحراء ومن أصلح أرضا ميتا فهي له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا يقال هذا؟ أهو الأهرام كان الناس من حوالي 3 سنوات، نحن 4 إخوة جاءوا من سويسرا بعد 25 سنة عمل في سويسرا، أول ما قالك الثورة الخضراء واللي صلح أرض ياخدها، راحوا بجانب الإسماعيلية وصلحوا خدوا حوالي 1000 فدان وظلوا يعملوا حوالي 4 سنوات أو 5، أنفقوا فيها تقريبا جل المال الذي جمعوه على مدار 25 سنة. وبعد ما الأرض اخضرت ذهبوا بقى عشان ياخدوا عقود تمليك، فأبوا أن يعطوهم عقود التمليك. ليه؟ قال لك هنبيع الفدان لكم بكذا 1000، تبيعوا ليه؟ ما انسحوا اهو مد البصر، عايزين يبيعوا لهم الفدان بعد ما شافوه أخضر. طب ده احنا بنشتغل بقالنا 4-5 سنوات، ما عندكمش خبر ان احنا بنشتغل 4-5 سنوات؟ ما كان رايح وما كان جاي وشغل وايدي عامله كل هذا، أنا لما يكون رجل صاحب رأس مال وأقرأ هذه القصة في الجريدة الرسمية وأنهم عجزوا أن يأخذوا تمليكا بالأرض، أنا لا يمكن أفكر أحط مالي ورأس مالي كله في أرض يأخذوها مني بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذن المسألة فساد إداري فقط، مسألة فساد إداري. 96% من مساحة مصر صحراء وفي رؤوس أموال، رؤوس أموال ضخمة جدا، فلماذا لا يطلق للناس العنان؟ نظموها، اعملوا 1000 فدان وكل رجل يتقدم عشان ياخذ 1000 فدان يدفع رسوم معينة كنوع من المعونة للصرف على الموظفين القائمين على المشروع وعلى الإداريين القائمين على المشروع والكلام ده لا مانع. لك انت تفرض مثلا على الفدان 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه كنوع من النفقات الإدارية على القائمين على هذا المشروع وعلى المنظمين لهذا المشروع، ولكن تطلق يده فيها. إذا أطلقنا أيدي الناس فيها والله سنعاني من فراغ، سنعاني من فراغ، لكن نقلص نحن نسلنا. والنصارى يعطون الرجل الذي يأتي بالولد الرابع علاوة إضافية، طب ده هو بطاقة التموين اللي صارت لا تغني ولا تسمن من جوع. الآن انت عارف لو انت عندك 5 أولاد لا يكتب في البطاقة إلا ولدا واحدا مع الأب والأم، مع إن هم عاملين 24 خانة للولد. وتستغرب على المسألة دي، فهم بقى لأنهم الظل كان عندهم مطبوعات قديمة ما لحقوش يعدلوا 24. طب انت عامل لي 24 الاولاد 1 2 3 4 وكل ولد خانة جاي، طب انت بتحرق دم ليه؟ يعني انت دلوقتي ولد واحد فقط اللي هياخد كيلو السكر بسعر 50 قرش، اللي هو الدعم الكلي، والدعم الجزئي زي عدم، واخدالك؟ وطلع قرار اخيرا ان الدعم الكلي يبقى مش عارف لمين ومين 3 أصناف 4 أصناف كده، انما الدعم الجزئي خلاص بقى اكثر الناس بياخدوا دعم جزئي. وانت عارف الدعم بلغة السعودية يعني ايه؟ يقولك انا دعمت فلان يعني هرس فعصه، يعني اهو ده الدعم المطلوب. يقولك ايه؟ اديله دعم يعني فطس. ها؟ وفي رواية فيحطلك 24 خانة للولد، ولما تيجي تدون اولادك يقولك لا هو ولد واحد فقط في البطاقة اللي اتكتب مع الاب والام. شفت الكلام ليه؟ عشان تحديد الناس. وبعدين يصير بقى على طول والله يا جماعة صرفوا على تنظيم الأسرة ملايين، لو صلحوا بها أرض لأكلوا كل الأولاد الجدد ملايين، على حسنين ومحمدين وصغرتهم صغيرة حياة أفضل. ويجيب لك تكافؤ غريب جدا، يعني صورة غريبة جدا، واحدة بطنها 3 متر وشايل على بطنها عين، شال على الكتف ده عيل وعلى الكتف ده عيل وعلى راس عيل، وولد ماسك في هدومه من هنا والثاني من هنا، وماسك ولد من هنا وماسك ولد من هنا، وجوزها شرحه خلاص، والولاد كلهم مبربرين وعلى وشهم دبان وهدومهم مقطعه ومترقعه وعليهم كده بؤس وشقاء. وصوره ثانيه رجل مسرح شعره ونظيف وامراه كده جميله وملهاش بطن، وثلاث اولاد، وكل ولد معاه بقى شوكولاتاي ولا معاه عربياي ولا معاه اي حاجه ماسكها وبيبتسم لبعض، والراجل واخد المره انجاجيه والاولاد مش عارف ايه، والتانيين في نفور شديد. هي الدنيا ماشيه كده؟ الواقع كده؟ الواقع مش كده. احنا نعرف ان اسر فيها 12 فرد و8 افراد من اسعد الاسر، اغلب الاسر كده، وبينها من الترابط الأسري ما لا يوجد بين اللي عندهم 3 و4 و2. فلماذا تكذبون؟ وإحنا بنقول الصدق أكثر طريق للإقناع. أنتوا بتخضوا مين؟ الصم البكم العمي؟ ده إحنا أولاد المجتمع وكلنا شايفين الصور. كل ده للتنفير من كثرة الولد، وكثرة الولد نعمة في الدنيا وفي الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني مكافر، أفلا تحقق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هو يريد أن تكون الأمة كثيرة إرادة له ومحبة له، ألا تسعى فيها من باب المحبة له صلى الله عليه وسلم؟ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهاتان أيضا أو هذه ثلاث صفات أيضا للأرض التي ينبغي أن تبحث عنها لوضع نطفته: الودود الولود العؤول. وللحديث صلة إن شاء الله. نجيب عن بعض الأسئلة إجابة خفيفة. إمام يصلي بالناس وعنده ثلاث بول فماذا يفعل في الوضوء؟ علما أنه يتوضأ عند كل صلاة مباشرة. هذا لا شيء عليه إذا كان هو أحفظ الناس لكتاب الله تبارك وتعالى وهو الإمام الراتب للناس، فمن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره بشرط أن يتوضأ لكل صلاة. عندنا شيخ في بلدنا يحل الصلاة في المسجد الموجود به قبر، ويستند إلى أن السيدة عائشة كانت تصلي في الغرفة ومدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ويستند أيضا إلى أن سيدنا عمر لما رأى الرجل يصلي إلى القبر وقال له القبر القبر فمال يمينا أو يسارا ولم يأمره بإعادة الصلاة، إذا صلاته صحيح. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، إذا القبور التي لا تعبد يعني يجوز أن يصلي المرء لها. طبعا هذا الكلام كله كلام غير صحيح، لأننا نقول هل عند المدعي دليل على أن عائشة كانت تصلي في الحجرة بعدما دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ بل هل كانت تسكن فيها؟ كذب، كل هذا كذب. كانت حجرتها إلى أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إنما كانت عايشة فيها بعدما دفن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.